الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المطلب التمهيدي الرابع في تطهير الآنية وما فيها. وقلنا أننا لما نسميه مطلب تمهيدي لتوضيح الفكرة ولدفع إشكال بأن إذا كانت مطالب تمهيدية فلماذا هذا التطويل بها؟ هي ليست مطالب تمهيدية بمعنى أنها خارجة عن البحث، لا، هي جزء من البحث، لكن رأينا أن نعزلها بمطالب مستقلة ونبحث بها حتى لما نصل إلى أصل المبحث تكون نتائجها جاهزة. إذا أبقيناها ضمن المبحث الأصلي ستكون استطرادات مطولة وتفاصيل تربك البحث، وإلا هي من صلب البحث. كما ترون هي نقطة الخلاف في كل المطالب التمهيدية هو لتصحيح أن المتنجس لا ينجس، بينما المشهور الذي يقول ينجس نجده يقع في اضطراب أو أي شيء آخر أو عدم تقنين على وفق القواعد. فإذن هي جزء من البحث فعلا، لكن جعلناها في مطالب مستقلة حتى تكون نتائجها جاهزة إن شاء الله تعالى في البحث الأصلي. هذا الذي نسميه في بحث مقدمة الواجب مقدمة داخلية ومقدمة خارجية. المعروف عن المقدمة هو أنها خارجية، لكنه في المصطلح لا، المقدمة الداخلية وهو الجزء، الجزء يعتبر مقدمة للركوع، هو مقدمة لتمامية الصلاة، السجود مقدمة لتمامية الصلاة، هاي المقدمة الداخلية على كل في مبحث الأصول. إذن نلاحظ أن العنوان فيه جزئان: تطهير الآنية وما فيها، وتطهير الأشياء في الآنية. كلا المطلبين يوجد فيه مشكلة في كلام المشهور، هو الذي أوجب البحث وعقد هذا المطلب، لأن الطريقة التي عرضت وهي مستفادة من الروايات، الطريقة التي عرضت لكيفية تطهير الآنية وتطهير الأشياء في الآنية لا تنسجم مع القواعد التي بنوا عليها وقرروها. فلذلك يحتاج المشهور لأن يقنن هذه الكيفية. تطهير الآنية، الرواية الرئيسية بها موثقة عمار في تطهير الكوز لما يقول: تصب الماء فيه دير على الأرض وتلقيه. هذا فيه مشكلة بالتكليف، ما يشترطوا بالغسالة انفصالها حتى تحصل الطهارة. زين، هاي لما يطهر بها الشكل هذا دا يستقر في الإناء ماء الغسالة، فإذا كانت الغسالة نجسة يتنجس الإناء حتى لو أهرق بعدين. هاي موثقة عمار الرئيسية في الجزء الأول من البحث، وهو تطهير الآنية وتطهير ما فيها الأشياء التي فيها. هذه الرواية الرئيسية أيضا صحيحة محمد بن مسلم في تطهير الثوب في المركن اللي هو الإجانة أو الطشت أو الآنية، يقول تصب عليه الماء على شيء نجس مثل بول أو غيره ثم تهريقه ثم تصب مرة ثانية. هذا أيضا كأنه على خلاف القواعد، لأنه هذا لما صبيت الماء على الثوب اللي بول وهو في داخل الإجانة وتنجست الإجانة وتنجس الكذا، فشون تحصل عملية التطهير؟ هذا إذن الذي أوجب عقد هذا المطلب، وقلنا أن الكلام يقع في مقامين. فإذن المطلب التمهيدي الرابع تطهير الآنية وما فيها. عنوان البحث يتكون من جزئين، فالكلام يقع في مقامين، والجامع لهما الذي أوجب عقد هذا البحث تعارض كيفيتهما مع ما اشترطوه من انفصالة الغسالة، من انفصال الغسالة. أين انفصال الغسالة هنا ونحن نرى؟ لذا ينبغي بيان بعض التفاصيل عن اشتراط انفصال الغسالة في تحقق طهارة المغسول قبل الدخول في هذين المقامين من الكلام. احنا حررنا شيئا من الكلام عن اشتراط انفصال الغسالة حتى تطهر فيما سبق من المطالب، خصوصا في أول مبحث الغسالة تحدثنا عن شرطية الانفصال، لكن يحتاج إلى مزيد من البيان هنا لمدخليته في فهم هذه المسألة. فإذا لذا ينبغي بيان بعض التفاصيل عن اشتراط انفصال الغسالة في تحقق طهارة المغسول، مضافا إلى ما قلناه في الأبحاث السابقة، ومنها ما تقدم في أول مبحث الغسالة حينما نقلنا كلام صاحب الجواهر تتذكرون، وجعلها دليلا على طهارة الغسالة، لأن كل هالمسائل تذكروها شلون صححوها على نجاسة الغسالة. فهو اتجه صاحب الجواهر قال إذا الغسالة طاهرة، لو كانت الغسالة نجسة كيف تطهر الآنية بهذه الطريقة؟ كيف تطهر الثوب الأصابع البول في المركن بهذه الطريقة؟ احنا ما صححناها بطهارة الغسالة، لا، صححناها بمبنانا أن المتنجس لا ينجس. فنحن مع صاحب الجواهر في الإشكال، لكن لسنا معه في حل الإشكال. هو قال إذا لابد أن نقول بطهارة الغسالة، ماكو جارة. ونال لا يا صاحب الجواهر، لنا مسلك آخر في تصحيح هذه العملية. هذا كله تحدثني في أول مبحث الغسالة، لكن نحتاج هنا إلى شيء من التفاصيل عن هذا الشرط، شرط انفصال الغسالة. قال السيد صاحب العروة قدس سره: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، بالمقدار المتعارف من العصر. لا يجب عليك أن تخرج كل ما في المغسول من ماء، لا، حتما يبقى بعض الماء، المقدار المتعارف. قال هذا شرط في صحة الغسل. ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه. لذلك الروايات تشوف تفرق، لما تطهير البدن من البول، تطهير الموضع من البول، ماذا يعبر؟ ما يقول صب عليه الماء. بينما تطهير الثوب من البول يقول اغسله. الفرق بين الصب والغسل، الغسل فيه مؤونة زائدة عن الصب، لأن الثوب وغيره سيتخلل وسينفذ فيه البول، فيحتاج إلى مؤونة لإخراجه. أما البدن لا، يكفي صب الماء عليه تزول عين النجاسة. هذا في الروايات ملحوظ. لذلك يفرق صاحب العروة، يقول ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء. مو إلا انفصال تمام الماء، لأن نجزم بأن شيئا من الماء يبقى، اللي سمينا الماء المتخلف. قال وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه، ما يقوم مقام مثل من قال كما إذا داسه برجله، مثل الأشياء الثخينة، البطانية، اللحاف، الكذا، هاي ما يكفي عصر باليد، ما يخرج معظم الماء، تحتاج إلى دوس برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك. قال ولا يلزم انفصال تمام الماء، هذا أصل ومشقة وفوق الطاقة، أن تطالبني بالتطهير أن أخرج تمام الماء من المغسول، ما ممكن. قال ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، يعني هو هذا أصل العصر، لماذا؟ حتى نخرج النجس والمتنجس. فإذا كانت نجاسته حكمية لمجرد ملاقاة، مو حامل لعين النجس أو المتنجس، لا يحتاج إلى ذلك. هذه المسألة إذن قالها صاحب العروة. أقول انفصال ماء الغسالة بالنجاسة، انفصال ماء الغسالة حتى باء المصاحبة، ينفصل ماء الغسالة بالنجاسة شرط لصدق الغسل عرفان، هو مفهوم الغسل متقوم بانفصال هذا الماء، فهو لا يتحقق الغسل إلا بزوال النجاسة. وشلون تزول النجاسة؟ بانفصال الماء بها، يخرجها معه. بهذا رددنا على السيد شهيد الصدر يقول الغسل معنى الغسل غير متقوم بانفصال الغسالة. لا، شلون ما يتحقق الغسل إلا بانفصال الغسالة؟ وهذا يقتضي انفصال الماء المزيل لها، لأن المطلوب هو إزالة عن النجاسة وفصلها عن المغسول. وكيف تفصل؟ بانفصال الماء حتى ينفصل بها. إذن هذا هو مفهوم الغسل، يتطلب هذا. بلا فرق بين الصب والغسل، كلاهما الأمر واحد، المطلوب واحد، وهو أن تخلص لنا هذا المغسول من النجاسة بصب بغسل. احنا هذا ما ملاحظه، احنا ملاحظين أن تنجز لنا هذا العمل بلا فرق. إذن من أين نشأ الفرق بين الصب والغسل؟ قلت بلا فرق بين الصب والغسل إلا من حيث طبيعة الأجسام المراد تطهيرها، هذا الذي اقتضته واللي فرق على أساس صاحب العروة. قال في البدن، البدن نعم الصب يكفي لأن تتحقق بزوال عين النجاسة بمجرد صب الماء، أما مثل الثياب فضلا عما هو أثخن منها لا يحتاج إلى دلك، إلى عصر، إلى غمز، إلى أي شيء آخر. هذا إذن اقتضته طبيعة الأجسام، مو اقتضاه مفهوم الغسل، لا، مفهوم الغسل واحد وهو انفصال عين النجاسة مع الغسالة، لكن هذا شلون يتحقق؟ يختلف تحقيقه باختلاف طبيعة الأجسام. بلا فرق بين الصب والغسل إلا من حيث طبيعة الأجسام المراد تطهيرها، فقد يكفي في الانفصال جريان الماء على المغسول كبدن الإنسان والأجسام الصقيلة مثل الزجاج والمرمر والموزايك، وقد يتطلب دلكنا وعصرا ونحو ذلك كالثياب فضلا عما هو أثخن منها كالأغطية والفروش. ولذا ورد تعبير صب الماء على البدن في الروايات وتعبير الغسل بالماء في الثياب، هذا هو منشأ الفرق طبيعة الأجسام. ولوضوح هذا المطلب، وضوح أن المطلوب هو إخراج عين النجاسة من المغسول بحسب ما يتطلبه، صاب غسل مهم هذا. قلت ولوضوح هذا المطلب فقد وافقه جميع المحشين على ذلك على العروة. نعم، علق الشيخ الياسين محمد رضا الياسين عند قول المصنف معظم الماء، لما قال المصنف وانفصال معظم الماء علق عليه شيخ الياسين، قال بل الأحوط انفصال تمام الماء في الغسلة المزيلة. فهو يعلم أنه ما ممكن في الغسلة المزيلة التي تخرج عين النجاسة، مو الغسلة التي تعقب ذلك وهي المطهرة، وهو يعلم أن هذا ما ممكن فصل تمام الماء، ما ممكن هذا. لذلك قال ويكفي الصدق العرفي من غير مداقتين، أشبه تنازل. إذا ما معنى الأحوط انفصال تمام الماء ثم تقول هذا؟ وكذا فيما بعده في العبارة بعد سطرين للمصنف قال ولا يلزم انفصال تمام الماء، فيقول نفس التعليق، لا، الأحوط انفصال تمام الماء، لكن يقول تمام الماء ما أريد به تمام الماء بحيث يبقى جافا المغسول بعده، لا، وإنما الصدق العرفي. لذلك علقت قلت لعل مرادهما واحد، هو المصنف لما يقول إخراج معظم الماء يعني أخرج ما يقتضيه الصدق العرفي، لا يجب عليك أن تخرج تمام الماء لأن هذا متعذر. فإذا تعليق كأنها ليس فيها شيء يعني له وجه، لذلك قلت أقول لعل مرادهما واحد، فيريد المصنف بقوله معظم الماء أي المقدار المتعارف، وكذا في قوله لاحقا ولا يلزم انفصال تمام الماء، لا يجب ذلك، وإلا فهما الماتن والمحشي مسلمان بطهارة الماء المتخلف وعدم الضير ببقاء هذا المقدار. فما معنى أن يعلق لا على أحوط إخراج تمام الماء؟ ما ممكن، وأنت تسلم بأن ماء متخلفا يبقى وتحكم بطهارته. إذن هذه الحاشية التي ربما موجودة وإلا البقية موافقين على ذلك. نعم، ينبغي النظر والتأمل في تعليق الشيخ الجواهري قدس سره على قول المصنف لا بد من عصره، لما قال المصنف لا بد من عصره اللي ينفذ فيه الماء كالفرش والثياب، قال شيخ الجواهري في تعليقه انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان كاف. لماذا يقول لا بد من عصره المصنف؟ لا، مو إلا العصر، لو خليت أنت مدة من الوقت إلى أن انفصل عنه الماء، قال هذا كافي في تحقق الطهارة، المهم خروج الماء من المغسول، لماذا تشترط العصر؟ ما يحتاج. قال انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان كاف. لا، هذا قلنا ينبغي النظر والتأمل فيه لما عرفت من أن صدق عنوان الغاسل متوقف على انفصال، فلما أبقيت المغسول بغسالته منتظرا جفافه، لا هذا ما تحقق الغسل. مفهوم الغسل يتحقق بإخراج الغسالة مع النجاسة، والآن ما تحقق بهذه الكيفية. لا، هذا إذن ينبغي التوقف عند هذه التعليقة لما عرفت من توقف صدق الغسل على ما ذكره المصنف، فهذا سميت نعتبر تفريطا في تحقق معنى الغسل المستلزم للانفصال، سميت تفريط مقابل إفراط. قال به الشيخ الحلي قدس الله نفسه في دليل العروة الوثقى. فإذن هذا لا نوافق عليه ما قاله الشيخ الجواهري من المعلقي الذي قال بأنه مو إلا عصر، لا تقدر تبقي للزمن، الزمن كفيل بأن يخرج هذا الماء منه بتساقط تدريجي بجفاف الريح الشمس إلى آخره، ما يهم، المهم أن يتخلص المغسول من هذا الماء. لا، هذا إذن ما حققت مفهوم الغسل. مفهوم الغسل أن يخرج وينفصل الماء بالنجاسة حتى يخرجها معه، كيف تحقق طهارة مع بقاء النجاسة فيه؟ هذا إذن لا نوافق عليه، سميته تفريط في تحقيق معنى الغسل مقابل إفراط في المطالبة بتحقيق الغسل. قال له الشيخ الحلي قلت ويقابله إفراط في قول الشيخ الحلي قدس سره، قال في الاكتفاء بالجفاف بالشمس أو الهواء إشكال. وهذا نعم نحن هم أشكلنا عليه، قلنا هذا ما يكفي، لابد من عصر وإخراج، مو إلا عصر بعينه، لابد من انفصال الغسالة بالنجاسة، أي طريقة تريد. قال إذن، وهذا أيدنا ونؤيده بتعليقنا على الشيخ الجواهري، في الاكتفاء بالجفاف بالشمس أو الهواء إشكال، والأولى عدمه، عدم الاكتفاء، لما عرفت من إخراج ماء الغسالة عرفا في الغاسل. هذا نوافق عليه، هنا الذي سميناه إفراط ومبالغة في اشتراط انفصال الغسالة. قال وأولى منه بعدم الكفاية، أنه لا يكفي فيه تحقق الغسل. ماذا؟ قال توالي الصب، فإن تواليه على الثوب إلى أن ينفصل الماء الأول بحيث لا يحتاج بعده إلى العصر بفصل الماء الأخير لا يجدي. هذا الذي اعتبرناه إفراط، ما المانع بالعصر يخرج أو أن تستمر بالصب إلى أن هذا الماء المستمر يخرج الماء الأول بتمام النجاسة، ما المانع منه؟ الانفصال قد تحقق، العصر ليس مأخوذا على نحو الموضوعية حتى إلا نشترط العصر، نحن أخذنا على نحو الطريقية، نريد من العصر إخراج عين النجاسة تنفصل بماء الغسالة. هو إذا أنت مستعد أن تستمر بالصاب إلى أن تنفصل الغسالة بعين النجاسة، ما المانع منه؟ تحقق المطلوب. هل قلنا تفريط الشيخ الجواهري مقابل إفراط من شيخ الحلي؟ أقول وجه الإفراط، لماذا سميته إفراط؟ أن العصر ليس شرطا بنفسه، وإنما هو مأخوذ على نحو الطريقية لتخليص المغسول من عين النجاسة، فإذا تحقق هذا التخليص باستمرار صب الماء عليه فلا بأس بتحقق المطلوب. إذن هذا الشرط الآن، هذه المقدمة متفق عليه، أنه لابد من أن يحصل انفصال لعين النجاسة، وهذا إنما يحصل في الأجسام كالبدن والأجسام الثقيلة، ما يحتاج إلى عصر، مجرد صب الماء كافي يخرج الماء معه، أما في غيره من الأشياء اللي ينفذ فيها الماء تحتاج إلى عصر. إذن هذا الشرط متفق عليه، لكنهم اختلفوا في معنى الانفصال وكيفية تحققه. قال السيد قدس سره بعد عدة مسائل، نحتاج إلى جولة بين مسائل العروة حتى نجمعها وينتج هذا البحث. ذاك كان في المسألة 16 حسب الظاهر، وهذا في المسألة 39 من العروة الوثقى. قال: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب، تريد أن تطهر بدنا أو ثوبا، تجري عليه الماء، تصب الماء عليه، هذا فرض المسألة. قال: إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاق الوسالة. هذا افترض ثوب، هذا الجزء منه، هذه المساحة منه نجسة، تصب الماء عليه، طبيعة الثوب يسري الماء إلى المناطق المجاورة اللي مو متنجسة طاهرة، فهذا ماء الغسالة اللي على مبنى يحكم بنجاسته، هذا لما سرى إلى الأجزاء الطاهرة يحكم بنجاسة هذه الأشياء الأجزاء الطاهرة، وهل يجب عليه غسلها كما يجب غسل هذا الجزء النجيس؟ شوف الآن شوي تعمقت المسألة. إلى الآن كان ذاك كلام متفق عليه أنه لابد من الانفصال حتى تنفصل النجاسة، تينا منه الآن نتقدم خطوة. قال: إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به، ما اتصل بالموضع النجس المراد تطهيره، من المحل الطاهر على ما هو المتعارف، مو فتشي زيادة غير متعارف، قال لا يلحقه حكم ملاق الغسالة، غسالة نجس المفروض، وهذا الطاهر لاقى غسالة نجس يتنجس بها، قال لا يلحقه حتى يجب غسله ثانية، لا يلحقه فلا يحتاج إلى أن نغسله ثانيا. قال: بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، هاي الغسلة مو عقب طهارة المحل النجس، تلقائيا هذا الذي سرت إليه الغسالة النجسة يطهر أيضا بالتبع لهذا. وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، جزء وقليل نجس تغسل كل، فمع غسالة النجس ستسري إلى بقية الأجزاء لما تغسل مجموعة. قال: وكذا أيضا لا يلحقه حكم ملاق غسالة، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ويحتاج إلى تطهير هذا الجزء الذي سرى إليه ماء الغسالة، كما ترى كله خلاف القواعد. ليش؟ الماء الغسالة مو تحكم بنجاستها وتحكم بنجاسة ملاقيها، لذلك وسيقول وسيعترف بأن هذه الغسالة لو طفرت على أشياء أخرى تنجسها، هذا القاعدة. لكن يقول: إذا سرت إلى جزء طاهر غير هذا الجزء النجس المراد تطهيره لا يتنجس به، تحتاج إلى تقنين إلى تفسير وفق القواعد. قال: فلا يقال وفق هذا الذي ذكره أن المقدار الطاهر من المغسول تنجس بهذه الغسلة لأن غسالة النجسة سرت إليه فلا تكفيه هذه الغسلة ويحتاج إلى أن تطهره هو أيضا على حدة، بل الحال كذلك، هاي المسألة أيضا جارية، وين؟ إذا ضم مع المتنجس شيئا آخرا طاهرا وصب الماء على المجموع أيضا لا بأس. مو تقول شلون هذا قلم يعني واحد نجس واحد طاهر، مثال شيخ السلح تيجي تطهرهن، هذا النجس لما طهرته غسلته نجسة فلاقت الطاهر نجسته، قال لا نفس الكلام يمشي أيضا، مو فقط في الجزء، في الشيء الواحد اللي له جزءان طاهر ونجس، لا حتى في الشيئين المستقلين إذا كان أحدهما نجس والآخر طاهر. قال: بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء على كفه تماما كلها رغم أصبع واحد نجس، بحيث وصل الماء الجاري على النجس وإن كان يمكن أهل اللغة يقولون أن أجزاء جسم الإنسان مؤنثة، فلازم نقول واحدة من أصابعه، لا بأس، أي تعليقا خليه هسه. فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل، تطهر بطهره. لا تقول لي أن هذا أصبع نجس والأصابع البقية طاهرة، فمن نغسل النجس والغسالة نحكم بنجاسته، فهذا الماء لما لاقى الأصابع الأخرى تنجست، يقول لا كلها طهرت طهرا واحدا، مو طهر هذا النجس، هي طهرت بطهارتي. قال: وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه، من الزند نزل الماء إلى الكف ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف، بطهارة الزند طهرت كل الأجزاء اللي طاهرة بالأصل وجرت عليها الغسالة النجسة، قال طهرت بالتبع، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. ويستدرك على نفسه، يعلم أننا سنشكل علينا، هذا كلامك يا سيدنا خلاف القواعد، أنت مو تحكم بنجاسة الغسالة، وهي الغسالة لاقت هاي الأجزاء الطاهرة تنجست بها، فلذلك هو يفرق، يقول نعم هذا مجرى القاعدة، لكن في غير هذه الأجزاء والموارد اللي ذكرناها. قال: نعم، لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، قال على القاعدة، غسالة النجسة لاقت شيئا طاهر تنجس به. قال: وكذا لو وصل بعدما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، بعد أن انفصل تساقط على شيء طاهر آخر منفصل، قلنا هذا ما الفرق سيدنا قدس الله نفسه، القاعدة جارية فيهما معا، لذلك تلك الأشياء لما أصبعين واحد خوايها من غسالة نجسة وقعت على الآخر نجس بها، ما الفرق؟ قال: والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا فيطهر بطهارته، إضافة من عندنا، بخلاف المنفصل لا يعد مغسولا واحدا وبالتالي لا يطهر بطهارة الآخر. هذا كلامه، يحتاج طبعا إلى تأمل وتدقيق، لذلك قلت أقول في هذه المسألة عدة فقرات على خلاف القواعد التي بنوا عليها، فإنهم حكموا بنجاسة الغسالة، صح ولا؟ هو قال بناء على نجاسة الغسالة، وهو يقول ذلك، فجريان الماء النجيس على محل آخر طاهر ينجسه وإن كان متصلا، فلا فرق بينه وبين الأشياء غير المتصلة التي يطفر إليها الماء، لا نجد فرقا، لماذا المنفصل لما يقع عليه يتنجس المتصل؟ تقول بالتبعية، هذا كلام يأتي، تقول وظاهر كلامه أن يقول هذا يعد مغسولا واحدا فبالتبعية يطهر، حينئذ سنتحدث معك عن التبعية إذا تقول بذلك. إذن حتى لو كان متصل هذا المفروض يتنجس، فلا فرق بينه متصل وبين الأشياء غير المتصلة التي يطفر فيها الماء. وما قربه قدس سره ليس أولى من القول بطهارة الغسالة، وعليش أنت تتمسك بهذه وتقول ها إذن هاي بالتبعية ويطهر، وصاحب الجواهر قدم لنا حل لعله أولى من هذا الحل، لأن بعين هذا الكلام استدل على طهارة الغسالة، قال إذن الغسالة طاهرة، لأن لو كانت نجسة لنجست ما تسري إليه، ونحن نجزم بأن ما تسري إليه لا يحتاج إلى تطهير، إذن الغسالة طاهرة. فهل الأولى ما تفضلت بي يا صاحب العروة أما قاله صاحب الجوار؟ صاحب الجوار نفس هذا الكلام قال دليل على طهارة الغسالة. الكلام على كل فيه تفصيل إن شاء الله يأتي بعد الزيارة الفاطمية بإذن الله تعالى، لأن غدا درس تفسير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل وسلم